بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع، يعني في الصلاة. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. وهذا باب آخر يذكر فيه الحافظ المنذري الترغيب، معنى ما جاء من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. إذا دخلت في الصلاة فنظرك في مكان سجودك، تنظر إلى الأرض، ولا يجوز لك أن ترفع بصرك إلى السماء. لعل رفع البصر في السماء يكون إنسان يقلب بصره يبص يسرح في الصلاة ينشغل، أو أنه يدعو، حين يدعو يرفع يديه أم يرفع وجهه، هذا غير جائز في الصلاة. أنه لا وهو يدعو في صلاة الوتر مثلا أو في النوازل لا يرفع بصره إلى السماء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها الخشوع، وهيئة الخشوع الإنسان يقف ذليلا بين يدي الله عز وجل، ينظر إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى السماء. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الناس يفعلون ذلك. في رواية لأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، رافعين أبصارهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم. أو لا ترجع، التهديد والتحذير من أن الله عز وجل هذا يغضبه، أنك ترفع بصرك إلى السماء وأنت في الصلاة، فلعله يعاقب الذي يفعل ذلك بأنه يلتمع بصره، أنه يأخذ بصره، يعمي هذا الإنسان الذي يرفع بصره إلى السماء. يبقى هنا الترهيب التخويف من ذلك، احذر من رفع البصر في السماء، وليكن نظرك في محل سجودك وأنت في الصلاة. طيب في غير الصلاة هل ممكن إنسان يرفع بصره؟ ما فيش في غير الصلاة لا مانع، لكن في الصلاة هذا الذي جاء فيه في الدعاء في الصلاة: لا ترفع بصرك إلى السماء. يقول المنذري: الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر. هنا رفع البصر إلى السماء لأنه غالبا ما يكون علامة لهو الإنسان وعبث الإنسان، عمال يبص شمال ويمين وينظر إلى السماء، يبقى لا يجوز له ذلك. طب إذا نظر إلى الأرض هل يبص شمال ويمين في الصلاة؟ لا، ولكن في محل السجود. فيرهب هنا عن الالتفات في الصلاة، وأنت تصلي ما تبص الشمال ولا يمين لشيء يعرض لك. يقول الحارث الأشعري، هذا حديث طويل رواه الترمذي وغيره وهو صحيح، قال: إن الله، هذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. يحيى ابن زكريا هذا نبي، وأبوه نبي، وهذا عيسى ابن مريم ابن خالته، أو أمه بنت خالته. هذا النبي الكريم كان في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، زي ما كان موسى وهارون نبيين في عصرهما، كذلك هذا وابن خالته نبيان في عصرهم عليه السلام الصلاة والسلام. لما عيسى كان نبيا مرسلا رسولا معه الشريعة، لكن يحيى ابن زكريا نبي ينبأ من الله عز وجل يأمر، ولكن متابع لشرع عيسى عليه الصلاة والسلام. فأمر الله عز وجل يحيى أن يقول لبني إسرائيل هذه الكلمة، يأمرهم يعني بخمس أوامر. فكأنه كاد يبطئه يعني بيستنى الفرصة المناسبة. بنو إسرائيل كان فيهم مشاغبة، فيهم شغب، ما كانوش يستجيبوا، فكان إذا أمر الله عز وجل بأمر ما يتوانوش عن إن هم يحدثوا أي شيء حيث لا يفعلون هذا الأمر. فكأن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام عارف طبيعة بني إسرائيل، فاتأخر شوية ليجد الوقت المناسب يقول لهم ذلك. فقال عيسى له عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. كنت خايف أن أنت تأمرهم، أمرهم أنا، لكن من أخرش أمر الله سبحانه. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب ربنا، إلي أنا لا أقول، فإذا أنت سبقتني وقلت لبني إسرائيل خاف أن الله يعذبني على التأخير. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، يعني اتملأ بيت المقدس، صلى الله عز وجل أن يحرره من دنس اليهود المجرمين لعنة الله عليهم. فامتلأ بيت المقدس بهم وقعدوا على الشرف، يعني على أماكن مرتفعة يستمعون لنصيحة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، يبقى أنا أعمل وهو قدوة لهم وأنتم أيضا تعملون. خمس أوامر من الله عز وجل، وكل أمر ضرب له مثلا حتى يزيد في التوضيح لهؤلاء. فقال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه دعوة كل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، ما فيش دعوة للتسليس، ما فيش دعوة لكل هو إله واحد سبحانه تبارك وتعالى. فكل أوامر الأنبياء بذلك، هذا يحيى بن زكريا ابن خالة عيسى عليه الصلاة والسلام يقول له عيسى: يتأمر أنت بهذا يا أمر أنا بإيه؟ بالتوحيد، أن يوحد الله، يعبد الله، نحن عباد لله عز وجل، المسيح عبد ويحيى عبد، فيأمرون بني إسرائيل بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وفي رواية للحاكم: فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. دائما المثال يوضح المسألة، وإذا كانت المسألة واضحة كمسألة عدم الشرك بالله عز وجل يزيدها يقينا ووضوحا. فيقول لهم هذا: الله واحد سبحانه، وأنه أمركم أن تعبدوه وحده لا شريك له، أنتم خلق الله سبحانه، خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه. وبعدين يضرب المثل، عارفين مثل اللي يعبد غير الله زي إيه؟ زي هذا المثل: رجل عنده مال، عنده دار، عنده محل، اشترى عبدا من ماله، هذا عبد مملوك لسيده، سيده يجوز له يبيعه ويجوز له يشغله، وهو ملك لسيده. سيده قال: هذه داري وهذا عملي، اعمل هنا وأدي إلي هنا، هنا شغل لي المحل بتاعي وهات الفلوس وحطها لي في الدار. فكان يعمل في المحل بتاع سيده وبعدين يعطي المال لغيره. هل تتخيل هذا الشيء ممكن يكون هذا الأمر؟ إن المحل بتاعك، الدكان بتاعك، يشتغل فيه إنسان يأخذ المال ويدي لجارك؟ هنا ما فيش حد يتحمل مثل هذا الشيء. كيف بالله العظيم سبحانه الغني الحميد المتكبر سبحانه تبارك وتعالى يقبل من عبده إن ربنا خلقه ورزقه وبعدين يعبد غير الله ويشكر غير الله؟ فقال هنا أن هذا العبد مثله كمثل هذا الذي أدى إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هل حد يرضى ذلك؟ الشكر بدل ما يكون لله يكون لسيدي فلان ولسيدي فلان، يكون الشكر للخلق دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا العبادة لا تكون إلا لله سبحانه. هذه واحدة. الثانية الصلاة. قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. إن الله أمركم بالصلاة فإذا كنتم في الصلاة، طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا الحديث معناه وأنتم أيضا مأمورون بذلك، الشريعة مش هتختلف. إن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يكون خاشعا مش هيحب بني إسرائيل يكونوا خاشعا ويكون في أمتنا، لا ما أزيد منهم في الخشوع لله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول إذا صليتم فلا تلتفتوا، الالتفات علامة اللهو في الصلاة، علامة العبث، وأن الإنسان يضيع من صلاته واختلاس يختلسه الشيطان منها. فلذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما يرويه لنا في هذا الحديث. قال فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، والمعنى أن الله يقبل على العبد. طول ما أنت مقبل على الله ولم تلتفت يمينا ويسارا في الصلاة فالله يقبل عليه، تطلب ويعطيك الله سبحانه. فإذا التفت عن الله أعرض الله عنك. لذلك هنا ينبغي على العبد أن يتذكر ذلك في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم صلي صلاة مودع، كأن تخيل لو جي آخر صلاة تصليها هي هذه الصلاة، لابد وأنك ستحسن فيها أحسن ما يكون حتى تكون تودع الدنيا بصلاة مقبولة. وهنا المؤمن حين يقف في صلاته يتذكر ذلك، ما يلتفتش، يبقى هنا له ما يلهيش نفسه ولا يلهي غيره، يبقى باب أولى ما يشغلش التليفون المحمول يدخل به في الصلاة يزعج الناس في الصلاة ما يعرفوش يصلوا من صوت. وهنا الإقبال على الله ولا يلتفت عن الله بسهو ولا بلغو ولا بشيء يؤذي الناس في الصلاة. قال فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الثالثة قال وأمركم بالصيام وأمركم بالإن. لاحظ هذه أركان الإسلام، أركان الإسلام التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة، الصيام، هذه من أركان الإسلام. قال وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها. مثل الصوم، الصيام عظيم وجميل ويميز المؤمن عن غيره بأنه يصوم. مثله كمثل إنسان مع صرة فيها مسك، فريحته هو طيبة بين الناس يعرفون المسك مع فلان، كذلك هذا الإنسان عند الله عز وجل تعرفه الملائكة بصومه. هذا صومه رائحة فمه المتغيرة عند الله أطيب من ريح المسك. قال وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال وأمركم بالصدقة، ونحن مأمورون بالصدقة عامة وبالزكاة خاصة، وهنا هذا ركن من أركان الإسلام الزكاة. قال وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك الصدقة حين يتصدق الإنسان، مثال زي إيه؟ مثال يقرب الصورة. قال إن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. وهنا مثال الإنسان اللي حيعدموا ناس أخذوه ربطوه حيعدموا، لو حدفع لكم اللي انتوا عايزينه القليل والكثير اللي انتوا عايزينه حيدفعه لكم. فكان الإنسان تبقه ذنوبه، ذنوب الإنسان تهلكه وتسلمه إلى النار. اللي يفديه من النار إيه؟ ما تصدق به في الدنيا، هذا الذي ينجيه من النار. قال وأمركم أن تذكروا الله، هذه الخامسة. يبقى هنا في أربع أركان من أركان الإسلام موجودين في هذا، وكل واحد له مثال. الخامس من أركان الإسلام الحج، ولكن لم يذكر هنا فيها، إنما أمرهم بشيء آخر، وهو قال أن تذكروا الله، أمركم بذكر الله سبحانه، يعني لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، على طول في ذكر الله عز وجل، من قراءة قرآن، من تسبيح، من تحميد، من تكبير، من تهليل، من درس علم، من مدارسة، من أمر المعروف ونهي عن المنكر، لا يزال لسانك مشغولا بذكر الله سبحانه. مثل ذلك إيه؟ قال إن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراع. شوف فايدة الذكر، تخيل إنسان العدو بيجري وراه لغاية ما كادوا يدركونه فوجد حصنا حصينا، قال فأحرز نفسه منه، وجد حصنا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. عايز الشيطان ما يقدرش عليك ما يغلبكش، خليك على طول ذاكرة لله سبحانه وتعالى، ما يقدرش عليك الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى هنا يأمرنا نحن بها، وزاد عليها أنه يزيدنا خمسا أخرى. قال وأنا آمركم بخمس، يعني الخمس اللي أمر بها يحيى عليه الصلاة والسلام هذا أمر من الله عز وجل للجميع لنا ولهم. الآن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخمس فوقها. قال الله أمرني بهن، يعني مش من عند نفسي، ربنا أمرني أبلغكم هذا الحديث وأزدكم خمسة كمان فوق هذا الحديث. يبقى الخمسة اللي كانوا في هذا الحديث: التوحيد وعدم الشرك بالله سبحانه، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، كذلك الصوم، كذلك ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. خمسة أمرت بها بنو إسرائيل ونحن مأمورون بها. قال وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجمع. يعني هن هؤلاء الخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. خمس أشياء اختصرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ما يبقاش ما يطولش فيها يقوم يصعب علينا حفظها، فسهل حفظ هذه الخمسة. السمع والطاعة: تسمع كتاب الله عز وجل وتطيع، تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وتطيع، تسمع من أولي الأمر المعروف وتطيع في المعروف. قال السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، أن تجاهدوا في سبيل الله، والجهاد لا يزال إلى يوم القيامة، ما فيش حال اسمها الجهاد انتهى وقف الجهاد، لا، الجهاد ماضي مع كل بر وفاجر إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. والهجرة أن تهاجروا، كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، ثم صارت الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة انتهى أمر الهجرة اللي هي من مكة للمدينة، وبقي الهجرة هجران الذنوب، هجران المعاصي، هجران دار الكفر وبلاد المعاصي والفسوق إلى أماكن الطاعة. والجماعة، الجماعة أن الإنسان المؤمن يكون مع المسلمين، ما ينفردش بنفسه، ما يشذش عن شيء، ولكن يكون مع من يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وليس المعنى أن المسلمين يتحزبون كل مجموعة تعمل جماعة وأنا مع الجماعة دي وأنا مع الجماعة، المقصد جماعة المسلمين، دار الإسلام مع أهل الإسلام، مع كل من يأمر المعروف وينهى عن المنكر، ليس تحزبات ولا عصبيات، ولكن يكون المؤمن في الصلاة مع الجماعة، يكون في الصوم مع الجماعة، في الحج مع الجماعة، لا يشذ برأيه ويقول أنا وحدي، من شذ شذ في النار والعياذ بالله. يبقى هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة اللي كان معه صلى الله عليه وسلم، وعلى مثل ما هو عليه صلى الله عليه وسلم عليه، تكون أنت على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فليس من حق إنسان يقول أنا الجماعة، تعالوا بيعوني أنا الجماعة، لا، ولكن الجماعة ما اجتمع عليه الجميع كل المسلمين مع بعض. ولا مانع من أن يكون في الدعوة إلى الله عز وجل يكون إنسان يدعو مع فلان ويدعو مع فلان، أما أن يقول أنا الجماعة اللي هي مقصودة في هذا الحديث وغير خارجين منها حتى يكفر بعضهم بعضا، لا، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جماعة، جماعة الإسلام والمسلمين في دار الإسلام، ما هماش مجموعات ولكنهم جماعة واحدة، ويد الله على الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فإنه من فارق الجماعة قيد شبرين، جماعة الإسلام والمسلمين، مش الجماعات، إحنا جماعة كذا وأنتوا جماعة كذا وإحنا كذا وأنتوا كذا، واللي فارقنا يبقى خرج من الإسلام، لا لا لا، هذه الجماعة الأم الإسلام، الإسلام اللي معهم إمام المسلمين، حاكم المسلمين، الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر. يبقى هنا ما يدعيش إنسان لنفسه ذلك دون غير أنا الجماعة وأنت ولا حاجة له، ولكن الجميع كل المسلمين يترابط بعضهم مع بعض، بينهم أواصر، لا يكفر بعضهم بعضا، لا يزعم بعضهم أنه هو الذي وحده معه الحق وغيره كل ما معه باطل، لا، ولكن قال لنا هنا من فارق الجماعة دار الإسلام، والجماعة التي لها إمام ولها خليفة فيه من يأمرهم بكتاب الله ويأخذ بهم بيدهم إليه، قال اللي فارق هؤلاء فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرادع. يبقى الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر إمامهم أبو بكر رضي الله عنه، في عهد عمر إمامهم عمر، في عهد عثمان إمامهم عثمان، في عهد علي إمامهم علي، فمن خرج على ذلك الخوارج يكفرون عثمان يكفرون عليا يعملوا نفسهم جماعة أخرى يتركون الأم الجماعة الإسلام دار الإسلام ويزعمون أنهم وحدهم المسلمون، هذا اللي يفرق الناس ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. وهنا من ترك مثل هذه الجماعة هذا الذي خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة بمعنى العروة، إنسان لما يحط حاجة في عنقه يروح ربطها، أو زرار يحطه في عروة فيربط. فإذا جاء الإنسان جعل هذه العروة وفكها ورماها، فكذلك الذي يجد جماعة المسلمين معنى دار الإسلام وأهل الإسلام أن يحكمون بكتاب الله عز وجل، لن يقول لا مش عجباني دي، أنا هروح بلاد الكفر أعود فيها أفضل لي من هؤلاء. قال هذا الذي فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، يعني يرجع تاني فيكون يده في يد أهل الإسلام. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. من ادعى يعني العصبيات، إحنا وإنتم، العصبية في الناس، إنسان ينتسب لقبيلة، ينتسب لقرية، ينتسب لمحافظة، ويقوم يعير غيره وإن هم مش منهم، هذا جاهلي. فليس لأحد أن يقول أنا أفضل منك لأن أنا فلاح وإنت كذا، لأن أنا من اسكندرية وإنت من كذا، هذه عصبية جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي بدعوى الجاهلية، تعالوا يا اسكندرانية نضرب الصعيدة، هنا هذا الإنسان يقول من جسى جهنم، يعني من حصب جهنم والعياذ بالله، الذي ينصر الناس على القبلية. دائما المناصرة تكون على الإسلام، والمناصرة تكون على الحق، تبحث عن الحق، مين معه الحق، بغض النظر عن إن ده من أنهي من أي الناس، حتى بين المسلمين وبين غير المسلمين النظر دائما للحق. لو أن إنسانا كافرا له حق عند مسلم والمسلم يماطل به، ما تنصرش المسلم عليه، ولكن أمر المؤمن بالمعروف وانهاه عن المنكر، وأمره أن يرد الحق إلى صاحبه. هذا الذي تعلمناه من ديننا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه العدالة العظيمة التي جاء بها الإسلام وليست في غيره من أديان البشر الآن، إنه المناصرة على الحق وليست على العصبية والجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، يعني عمل كده، وكانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يحصل فيقول يا للمهاجرين يا للأنصار، يقوم واحد من دول ضرب واحد من دول، يجمعوا هاتوا الأنصار نضربوا المهاجرين، هاتوا المهاجرين نضربوا الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها إنها منتنة، هذه الدعوة إحنا وإنتم لها، ولكن شوف الحق مع مين، من الظالم خذ على يد الظالم وأعطي المظلوم حقه. قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذه أجمل التسمية، الإنسان يقول أنا مسلم أنا مسلم، سمانا الله عز وجل المسلمين. فقال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، قالوا هنا هو عائد على الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني الله سماكم المسلمين من قبل. هذا أحلى الأسماء التي يتسمى بها الإنسان، أنا مسلم، كما قال الله سبحانه قال سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.